بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب أم الولد. وقفنا عند هذه الترجمة. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربها. هذا الحديث تقدم أخرجه البخاري رحمه الله، ولكن البخاري ترجم بأم الولد وبينا حكمها في الدرس السابق، ولكن البخاري لم يفصح عن مراده، ما الذي يريده من أحكام أم الولد، لم يبين ذلك. و ذكره رحمه الله هذا الحديث المعلق، فما الذي يريده من هذا الحديث؟ هل يريد مثلا مسألة أن أم الولد حرة بعد موت سيدها؟ هل يريد أن أم الولد لا يجوز بيعها ولا تصرف فيها؟ حقيقة إن البخاري لم يفصح ما الذي يريده من هذه الترجمة، أم هل البخاري رحمه الله يريد إثبات مسألة أم الولد عموما أنها موجودة ولها أحكام؟ قد يكون هذا، قد يكون هذا، ولعل هذا هو الأقرب. ومع ذلك فإن ذكره لهذا الحديث من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربها قد يؤخذ منه حكما شرعيا متعلقا بمسألة أم الولد. في الدرس السابق ذكرت توضيحا لبعض العلماء حول هذا الحديث، وهو توضيح حقيقة لا يخلو من التكلف، ولكن الذي يظهر لي والله أعلم أن البخاري رحمه الله استدل بهذا الحديث من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربها، استدل به على أن أم الولد تكون حرة بعد سيدها، على أن الأم الولد تكون حرة بعد سيدها، يعني بعد موت سيدها. لا يجوز لمن يأتي من بعدهم، من بعد السيد، أن يبيعها أو أن يتصرف فيها، كما هو عند الفقهاء إنها تكون حرة من أصل المال. قلت الذي يظهر لي أن البخاري رحمه الله استدل به على أن أم الولد تكون حرة بعد سيدها، إذ ليس يقبل أن تكون أمة مملوكة عند ولدها. كيف تكون أمة مملوكة رقيقة عند أولادها؟ وأنه في آخر الزمان، وأنه في آخر الزمان يتحول الحال، فتبقى أم الولد مملوكة لولدها، أي بعد موت أبيه، وهذا من الفساد الديني والخلقي الذي يطرأ آخر الزمان. والله تعالى أعلم. النبي عليه السلام أخبر بأن الأمة تلد ربها، هذا في آخر الزمان، والغالب أن الشيء إذا علق بآخر الزمان أن يكون مذموما. وأين وجه الذم؟ وجه الذم أن هذه الأم، نعم كانت مملوكة عند الأب، هي والدته، لكن الفساد ما هو؟ أن تتحول هذه الملكية، وأن يتحول هذا الرق بالنسبة للولد وهي أمه، وهي أمه. فسبحان الله، كيف هذه الأمة ولدت ربها سيدها؟ لا شك أن هذا من الفساد الذي يطرأ في آخر الزمان، والله أعلم. نعم، نسمع الحديث.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال: حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: إن عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن يقبض إليه ابن وليدة زمعة، قال عتبة: إنه ابني. لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الفتح أخذ سعد ابن وليدة زمعة فأقبل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل معه بعبد ابن زمعة، فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي عهد إلي أنه ابنه. فقال عبد ابن زمعة: يا رسول الله، هذا أخي ابن وليدة زمعة، ولد على فراشه. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن وليدة زمعة فإذا هو أشبه الناس به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة من أجل أنه ولد على فراش أبيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتبيبي منه يا سودة بنت زمعة مما رأى من شبهه بعتبة. وكانت سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان هو الحكم ابن نافع البهراني الحمصي، ثقة ثبت، توفي سنة 21 و200، أنه قال: أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة الأموي بالولاء الحمصي، ثقة ثبت من الطبقة السابعة، توفي سنة 63 و100، عن الزهري محمد المسلم وهو ابن شهاب الزهري المتوفى سنة 24 و100، أنه قال: حدثني عروة بن الزبير بن العوام الأسدي المدني أحد الفقهاء السبعة، متوفى سنة 94 ومن الطبقة الثالثة، أن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت: إن عتبة بن أبي وقاص وكان قد هلك كافرا عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة أن يقبض إليه ابن وليدة زمعة. زمعة هذا هو والد سودة أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه الوليدة التي هي ملك وفراش لزمعة أنجبت طفلا شبيها بعتبة، وادعاه عتبة، وكانوا في الجاهلية يكثر هذا فيهم الزنا بالإماء، بل كان السيد ربما يؤجر هذه الأمة لمن يزني بها، يعني هذا من الإباحية والفساد الذي كان في الجاهلية. فالآن هذا الولد الضعيف عتبة وولد على فراش زمعة، فاختصم فيه سعد وعبد ابن زمعة. هذا يقول: هو ابن أخي عهد به إلي، ويقول: يا رسول الله انظر إلى شبه. يعني الآن سعد يستدل، سعد رضي الله عنه يستدل بالشبه، يستدل بالشبه، عبد يستدل بالفراش، فهنا تعارض الأصل مع الظاهر. سعد يقول الشبه، وعبد يقول الفراش. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما نظر إلى هذا الطفل، وأمه أم ولد، هذا الشاهد الحديث، أمه أم ولد، ولكن الحديث ليس فيه شيء يعني من أحكام أم الولد، لا من حيث بيعها ولا من حيث حريتها ولا، سبحان الله. فهل البخاري يريد بذلك إثبات المسألة من حيث العموم؟ الله أعلم. على كل حال، هذا الحديث تقدم معنا شرحه في كتاب البيوع في الباب الثالث، باب تفسير المشبهات، وسوف يأتي أيضا في أبواب أخرى. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة التي عرضت عليه حكم بالفراش، قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. الولد يكون للسيد أو للزوج، أما الزاني فليس له إلا الحجر. ومع ذلك أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بالاحتياط، فأمر سودة أن تحتجب عنه لوجود الشبهة. فالنبي هنا عمل بالأصل وعمل بالاحتياط، حكم بالأصل وكذلك عمل بالاحتياط. فهو من حيث الأصل الشرعي هو ولد لزمعة، لأنه ولد على فراشه، وتوجد هنا شبهة وهو الشبه بعتبة، فالنبي عمل بالأصل الشرعي من حيث الحكم فأثبته، وعمل بالاحتياط نظرا إلى وجود الشبهة. فنأخذ من هنا مسألة وقاعدة شرعية مفيدة جدا، أنه إذا كان ثمة شبهة فنعمل بالاحتياط. نعم، قد يكون الأصل الإباحة، قد يكون الأصل الإباحة، الأصل الإباحة، ولكن إذا دخلت الشبهة عملنا بالاحتياط، وهو المنع. المنع الاحتياط معناه أن الأمر إذا دار بين التحريم والإباحة غلبنا جانب التحريم، وإذا دار الأمر بين الاستحباب والوجوب غلبنا جانب الوجوب، وهكذا نعمل بالاحتياط. إذن إذا كان الشيء الأصل فيه الإباحة، الأصل فيه الإباحة، ودخلت الشبهة توقفنا وعملنا بأصل الاحتياط. مثال ذلك لحوم أهل الكتاب مباحة، مباحة طعام أهل الكتاب، مربى الطعام هنا اللحوم يعني الذبائح، ولكن إذا جاءت شبهة بأنهم يذبحون على غير الطريقة الصحيحة، على غير الطريقة الشرعية، يذبحون مثلا بالكهرباء مثلا، فحينئذ نتوقف لا نأكل. قد يقول قائل أليس الأصل إباحة ذبائحهم؟ قلنا بلى هذا هو الأصل، ولكن في شبهة موجودة هنا، دخلت علينا الشبهة بينهم يذبحون على غير الطريقة الصحيحة، على غير الطريقة الشرعية، فحينئذ نمسك ونتوقف لوجود الشبهة. إذا كان الرجل أراد أن يتزوج امرأة، هذا مباح سبحان الله، فقيل له إنها رضعت معه أو رضعت مع أحد إخوانه أو أخواته، رضعت، وشك هل الرضاع هذا هل هو بلغ العدد المعتد به أو ليس كذلك، في خلاف يعني، حصل خلاف، قيل بأنها رضعت، فأصبح فيه هنا شبهة، في شبهة، الأصل الإباحة ولكن في شبهة والرضاع، وإن كان الرضاع هذا لم يثبت ثبوتا يمكن القضاء به ولكن موجود في شبهة، فحينئذ ماذا يفعل الرجل؟ يترك لوجود الشبهة. إذن هذا أصل شرعي، ودل عليه قوله عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وأيضا يا إخواننا الآن لسنا نحن في لحوم، لسنا نتقي الشبهات الآن، أنا أقول هذا، لسنا الآن نتقي الشبهات في لحوم الحيوانات، وإنما يجب علينا أن نتقي الشبهات في لحوم بني آدم، في لحوم بني آدم. يعني تجد طالب العلم لا يأكل لحم الحيوان لأنه في شبهة، ويفري في لحوم بني آدم من غير شبهة، نسأل الله السلامة والعافية، فأين الورع وأين الدين؟ لأن الأكل في لحوم بني آدم أشد وأعظم، فلا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله السلامة والعافية. باب الذي بعده هو حديث واحد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب بيع المدبر. المدبر هو العبد الذي علق عتقه على موت سيده، أي قال له سيده إذا أنا مت فأنت حر، هذا المدبر. وسمي بالمدبر لأنه عتقه علق على دبر من سيده، إذن هذا حريته معلقة بموت السيد، إذا مات السيد أصبح حرا بموته. طب هذا العبد المدبر هل يجوز بيعه؟ فيه خلاف، المسألة فيها خلاف، والصحيح أنه يجوز بيعه، يجوز كما دل عليه الحديث. بعض العلماء قال يجوز بيعه مطلقا، وبعضهم قال يجوز بيعه عند الحاجة، كما لو كان على السيد دين، أو كما لو كان على السيد نفقة واجبة، أو احتاج إلى شيء، إلى مصروف أو إلى شيء من هذا القبيل، قال حينئذ يجوز بيعه، يعني عند الحاجة. فإذا لم تكن ثمة حاجة قال لا يجوز بيعه، لأنه قد علق عتقه بموته، فيبقى على هذا التعليق، ولا يباع إلا لداع أقوى. والمسألة كما تلاحظون فيها خلاف، الله أعلم. نعم نسمع الحديث. نعم يباع في حياة سيده لا شك. نعم نسمع الحديث.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أعتق رجل منا عبدا له عن نور فدعا النبي صلى الله عليه وسلم به فباعه. قال جابر: مات الغلام عام أول.
قال الإمام البخاري: حدثنا آدم بن أبي ياس هو العسقلاني، وهو ثقة ثبت من خيار عباد الله من الطبقة التاسعة، توفي سنة 21 و200، وأخرج حديثه البخاري وأبو داود في الناسخ والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: حدثنا شعبة هو ابن الحجاج أبو بسطام العتكي الواسطي ثم البصري المتوفى سنة 60 و100، أنه قال: حدثنا عمرو بن دينار المكي المتوفى سنة 26 و100، قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: أعتق رجل منا أي من الأنصار عبدا له على دبر فدعا النبي صلى الله عليه وسلم به أي بهذا العبد فباعه. إذن هذا الدليل على بيع المدبر. قال جابر: مات الغلام أي هذا العبد الذي بيع في هذه القصة، مات عام أول. جاء في بعض الروايات أنه في إمارة ابن الزبير أي في خلافة عبد الله بن الزبير، وخلافة عبد الله بن الزبير من سنة 64 إلى سنة 73، يعني في وقت متأخر. وإنما جابر قال مات عام الأول لأنه يعني هذا يدل على تثبته وعلى حفظه وإتقانه للقصة، حتى أن هذا العبد يعرفه بعد مضي كم على القصة، أكثر من نصف قرن مضى على القصة، ومع ذلك جابر يعرف هذا العبد، وكان كما جاء في بعض الأحاديث كان عبدا قبطيا، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: باب بيع الولاء وهبته. أما الولاء فالولاء قال في الفتح: حق ميراث المعتق من المعتق، وهو لحمة كلحمة النسب. هذا الولاء حق ميراث المعتق أي السيد من المعتق أي من العبد. فهذا العبد إذا أعتق لوجه الله سبحانه وتعالى ولاؤه لهذا المعتق، يعني هذا العبد لو مات من يرثه؟ هذا المعتق إذا لم يكن له ورثة، لأن أسباب الميراث كم؟ أسباب ميراث الورث ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، ما هي؟ وهو ولاء ونكاح ونسب، وبعدهن للمواريث سبب. النسب أقوى الأسباب، والمصاهرة أي النكاح، وهذا بين الزوجين، والولاء الولاء هو آخر الأسباب. طب هذا الولاء الذي هو كالنسب لا يجوز بيعه ولا يجوز هبته، يعني إذا أنا اعتقت عبدا مثلا ولاؤه لي لا يجوز لي أن أخذ هذا الولاء وأن أبيعه إلى أحد أو أن أهبه لأحد، لا كالنسب. هل يجوز لي أن أبيع نسب أحد أبنائي؟ لا يجوز، سبحان الله العظيم. ولذلك قال الخطابي يقول: لما كان الولاء كالنسب كان من أعتق ثبت له الولاء، كمن ولد له ولد ثبت له نسبه، فلو نسب إلى غيره لم ينتقل نسبه عن والده. فلو نسب إلى غيره لم ينتقل نسبه عن والده، حتى لو نسبناه إلى رجل آخر كما يحصل عند العامة في كثير من الأحيان. المرأة مثلا تتزوج عندها أطفال صغار أيتام توفي أبوهم، فالعامة مع الأسف ينسبون هؤلاء الأولاد إلى من؟ إلى زوج أمه، ويبقى هذا النسب فلان الفلاني أو فلان ابن فلان، هذا غلط. يجب أن ينسب إلى من؟ أن ينسب إلى أبيه الأول، ولا ينسب إلى هذا إلى زوج أمه، لا شك أن هذا لا يجوز. أو كما عند النصارى ينسبون المرأة إلى من؟ إلى زوجها، ينسبون المرأة إلى زوجها، سبحان الله. وهذا لا شك، لا، هذا كله مخالف ولا يجوز، والله المستعان. كيف؟ موجود صح، حتى عند العرب الذين تشبهوا بالنصارى تشبهوا بالكفار، ينسبون المرأة إلى زوجها، ومعروف هذا يعني ما أريد أن نذكر، موجود حتى يعني كثير عند الزعماء والسلاطين والرؤساء، رؤساء الجمهورية المرأة تنسب إلى زوجها، رئيس الجمهورية ورئيس كذا موجود هذا، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا كله لا يجوز شرعا، وهو من التشبه الكفار. يقول رحمه الله: كمن ولد له ولد ثبت له نسبه، فلو نسب إلى غيره لم ينتقل نسبه عن والده، وكذا إذا أراد نقل ولائه عن محله لم ينتقل، لم ينتقل. إذن الولاء كالنسب، لا يباع ولا يهب ولا يتلاعب به. وهذا الولاء حكمه لمن؟ لمن أعتق، لمن أعتق. لا يجوز اشتراطه كما في قصة بريدة، والبخاري رحمه الله سوف يذكر هذا الحديث. نعم، نسمع الحديث الأول.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو الوليد، هو هشام بن عبد الملك الطيالسي البصري، وهو ثقة ثبت إمام، توفي سنة 27 و200 وله 94 سنة، وحديثه الكتب الستة. أنه قال: حدثنا شعبة هو ابن الحجاج قال أخبرني عبد الله بن دينار. عبد الله بن دينار المدني مولى عبد الله بن عمر، وهو ثقة من الطبقة الرابعة، توفي سنة 27 و100. تلاحظون هنا أن شعبة في الحديث الأول الذي قبله روى عن عمرو بن دينار، وهنا عن عبد الله بن دينار. الفرق بينهما: عمرو مكي وإمام وفقيه مشهور، عبد الله مدني ولم يكن مشهورا بالفقه، وإنما بالرواية عن مولاه عبد الله بن عمر وهو ثقة، كلاهما من الطبقة الرابعة. الفرق بين وفاتيهما سنة: عمرو سنة 26، عبد الله سنة 27. هذا تحفظ يعني، تحفظ، لأن عمرو مقدم في الفقه وفي الإمامة والحفظ، كان شيخ الحرم ومفتي الحرم بعد عطاء، فتوفي قبله. وكلاهما حديثه في الكتب الستة. قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. طيب، لو أن أحد المحدثين مثلا أبدل عبد الله بعمر، يعني بدلا يقول حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا عبد الله بن دينار، هل هذه علة تقدح في الحديث؟ لا، لا تقدح، هذه علة ليست قادحة. لماذا؟ لأنه أبدل ثقة بثقة، أبدل ثقة بثقة، فهذه علة لا تقدح في الحديث. يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. عن بيع الولاء يعني أن يدفعه بثمن، وعن هبته أن يدفعه من غير ثمن. هذا الفرق بين البيع والهبة. نعم، الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاءها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورث. فأعتقتها، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها، فقالت: لو أعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده، فاختارت نفسها.
قال الإمام البخاري: حدثنا عثمان بن أبي شيبة الكوفي، وهو ثقة من الطبقة العاشرة، توفي سنة 39 و200 في شهر الله المحرم، أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. أنه قال: حدثنا جرير، هو جرير بن عبد الحميد الضبي المتوفى سنة 88 و100، وحديثه الكتب الستة، والحافظ التقريب لم يذكر له طبقة، والذي يظهر أنه من الطبقة السابعة أو من كبار الثامنة. عن منصور بن المعتمر أبو عتاب الكوفي، وهو ثقة ثبت، توفي سنة 32 و100، وحديثه الكتب الستة. عن إبراهيم هو ابن يزيد النخعي المتوفى سنة 96 وحديث الكتب الستة وهو من الطبقة الخامسة، قال الذهبي في الكاشف عن إبراهيم: كان عجبا في الورع والخير، متوقيا للشهرة، رأسا في العلم، مات سنة 96 كهلا. وتأمل في قوله متوقيا للشهرة، ونحن الآن نسارع إليها نسأل الله العافية. عن الأسود وابن يزيد النخعي، والأسود بن يزيد النخعي مخضرم، قال: في التقريب ثقة مكثر فقيه، توفي سنة 74. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولا أحد. قصة بريرة هذه سوف تأتي إن شاء الله بالتفصيل. الشاهد هنا في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: فإن الولاء لمن أعطى الورق، لمن أعطى الورق الفضة، أي لمن دفع الثمن وأعتق لوجه الله. ولذلك جاء في الحديث الآخر، في اللفظ الآخر في الحديث: إنما الولاء لمن أعتق. الولاء يكون لمن أعتق، لمن دفع الورق. إذن هذا هو الحكم الشرعي في مسألة الولاء. قد يقول قائل: طب الحديث كيف الحديث يدل على بيع الولاء وعن هبته؟ يعني هؤلاء أهل بريرة، هؤلاء أرادوا أن يغيروا الحكم الشرعي، أن يغيروا الحكم الشرعي وأن يجعلوا الولاء لغير المعتق، وطلبوا من عائشة أن تترك لهم الولاء أو أن تهب لهم الولاء. فالنبي بين عليه الصلاة والسلام أن هذا لا يمكن، هذا لا يمكن، هذا تغيير لحكم الله، تغيير لكتاب الله، كما سيأتي في القصة في رواية أكثر بسطا من هذه. هذا تغيير لحكم الله، الولاء لمن أعتق. وعائشة نفسها لو وهبت لكم الولاء أو تركت لكم الولاء ما كان ذلك، ولا يجوز لها ذلك، ولا يحصل ذلك حتى ولو رضيت، لأن الولاء كالنسب. فكما أن النسب لا يجوز للإنسان أن يتنازل عنه حتى لو تنازل لا يحصل ولا ينتقل، كذلك الولاء. فهذا الشاهد الحديث، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.